أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، ولهذا احتمل العلامة في النهاية وولده في الإيضاح بطلان بيع الوارث. كان الكلام حول التفصيل الذي فصله الشيخ الماتني قدس سره في مسألة التعليق على الشروط، وذكر تقريبا 8 أقسام في المقام، ثم بعد ذلك ذكر بأن التعليق على الشرط تارة يكون مصرحا به في الكلام، وأخرى لا يكون مصرحا بل يستفاد من ضمن الكلام وبتبع الكلام. ومثل للتعليق بما يستفاد ضمنا وتبعا ببعض، عليكم السلام، ببعض الأمثلة والموارد التي قرأناها في الدرس الماضي. ثم بين بأنه لا فرق بين القسمين المذكورين من التعليق، أعني لا فرق بين التعليق المصرح وبين التعليق الضمني والتبعي، بما يعني أنه لا ثمرة، يعني عدم الفرق، عدم التفاوت، بمعنى أنه لا ثمرة عملية مترتبة على ذلك. فمن هنا أفاد عدم الفرق بين الشرط الصريح وبين الشرط الضمني والتبعي. ثم جاء قدس سره ذاكرا شاهدا على عدم الفرق بين القسمين المذكورين للتعليق، والشاهد الذي ذكره كلام العلامة وولده قدس سرهما في مسألة، حيث ذكر العلامة في كتابه النهاية وولده الفخر في كتابه الإيضاح في مسألة وارث ظن موت مورثه، ومع هذا الظن أقدم على بيع ماله، أي مال مورثه، وفي الظاهر قال في مقام إنشاء البيع، قال على نحو الجزم بعت هذا بكذا. هنا ذكر هذان العلمان، العلامة وولده، ذكر هذان العلمان بأنه يحتمل بطلان هذا البيع، وعلل بطلان هذا البيع بأن العقد المذكور وإن كان في الصورة والظاهر قد أنشئ البيع منجزا إلا أنه في الباطن معلق وكأنه قال هكذا إن مات مورثي فقد بعتك إن مات مورثي فقد بعتك. فلذا من هذه الناحية يشكل الحكم بصحة البيع. فمن هنا مما ذكره العلامة والفخر حول بطلان هذا العقد يتضح أنه لا فرق إذن بين الشرط المصرح به وبين الشرط الضمني التبعي كما في هذا الفرع. لذا حيث كان الشرط ضمنيا حيث كان التعليق على الشرط أعني إن مات مورثي حيث كان التعليق ضمنيا على شرط على معلق عليه فلذا حكم هذان العلمان ببطلان هذا البيع. إذن لا فرق في البطلان بين أن يكون التعليق على الشرط مصرحا به أم كان التعليق على الشرط ضمنيا وتبعيا كما في هذا المورد. قال رحمه الله ولهذا أي ولأجل أنه لا فرق بين الشرط المصرح وبين الشرط الضمني أو إن شئت فقل بين التعليق المصرح على الشرط وبين التعليق الضمني احتمل العلامة في كتابه نهاية الإحكام وولده فخر المحققين في كتابه إيضاح الفوائد احتمل ماذا؟ بطلان بيع الوارث لمال مورثه بظن حياته وفي أكثر النسخ بظن موته حال كون العلامة وولده علل بطلان البيع معللا بأن هذا العقد وإن كان في الصورة والظاهر منجزا قد أنشئ منجزا حيث قال الوارث بعت هذا بكذا ماكو تعليق ولكنه قال إلا أنه معلق في الباطن والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك لأن البيع لا بد أن يقع فيما يملك أو يملك والوارث طالما لم يمت مورثه لم يكن مالكا لمال مورثه. ثم بعد ذلك إذن هذا شاهد على ماذا؟ على عدم الفرق من حيث البطلان بين أن يكون التعليق على الشرط مصرحا به كما في سائر الأمثلة وبينما لو كان التعليق على الشرط ضمنيا كما في هذا المورد.
Thank you. لا هو عقد على بعض النسخ بظن حياة المورث، وفي أكثر النسخ أقدم على البيع بظن ماذا؟ أنه مات. فإذا بظن الموت فهذا كوني يعلق على إن مات مورثي، لأن إذا بظن الحياة خوف هذا صحيح، أكو احتمال للصحة أي، فماكو احتمال، لذلك اجى احتمال بطلان. ليش؟ لأنه أكو تعليق إن مات مورثي، إن هو لم يقطع بالموت وإنما ظن، مفروض المسألة ظن. أي هو هذا لا، ليش؟ لأن هو يقول أنا الظن ما عندي قطع بالموت. بل هذا الكلام يأتي فيما لو كان الوارث عالما بالموت ويجي بيع، بل لا يكون تعليق هناك. بل لا لا، هو إذا عالم بالحياة سوف يكون ماذا؟ باطلا البتة. لا، إذا عالم بالموت بعد هذا التعليق ما يجي. اي احنا كلامنا انه اكو تعليق او ماكو تعليق، نقول في هذا الفرض اللي مذكور نعم هناك تعليق ضمنا، لذلك احتمل البطلان. ثم قال: فما كان منها معلوم الحصول حين العقد، بعد ان ذكر الاقسام في المسألة عرج قدس سره على بيان حكم كل قسم من تلك الأقسام قبل بيان أحكام هذه الأقسام. نقول شيئا بأن هذين القسمين الأخيرين، أعني ما لو كان التعليق مصرحا به وما لو كان التعليق ضمنا ومستفادا من لازم الكلام، هذان القسمان إن أضفناهما على تلك الثمانية فيصير المجموع 16 قسما، إن اثنين في ثمانية، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره من خلال بيانه لأحكام 8 أقسام فحسب، يعني من هاي الآلية نعرف ماذا، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره لم يجعل لهذين القسمين حسابا على حدة، فلم يضفهما على تلك الثمانية. لماذا؟ باعتبار أنه لا فرق بين هذين القسمين لعدم وجود ثمرة عملية مترتبة في البين. فلذلك لما يأتي في المرحلة الثانية، المرحلة الأخرى من بحثه، أعني بيان أحكام الأقسام المذكورة، يبين لنا أحكام أقسام 8. قال رحمه الله: فما كان من تلك الأقسام معلوم الحصول حين العقد. هذا الكلام، هذا التعبير إشارة إلى قسمين، القسمين 1 و2، القسمين الأولين من تلك الأقسام 8، ما لو كان التعليق على شرط معلوم الحصول، وبعد معلوم الحصول حين العقد، أي أن الطرفين حين العقد يعلمان بحصول هذا المعلق عليه. قال: فالظاهر هذا الشرط الذي هو معلوم الحصول حين العقد لا يفرق
كان مصححا للعقد من قبيل إن كان لي فقد بعته، أم لم يكن مصححا للعقد ولم يكن دخيلا في صحة العقد من قبيل إن كان اليوم يوم السبت فقد بعتك، وكان في الواقع حين العقد اليوم يوم السبت. قال فالظاهر الحكم أنه أن منه حكم هذين القسمين، فالظاهر أن حكم هذين القسمين أنه غير قادح، أن الشرط في هذين القسمين ماذا؟ غير مضر غير قادح. وهذا الحكم الذي حكم به الشيخ رحمه الله قد وافق فيه من؟ قال وفاقا لمن عرفت كلامه سابقا كالمحقق الحلي في باب الطلاق من كتابه الشرائع، والعلامة في التذكرة، والشهيدين الشهيد الأول في القواعد والشهيد الثاني في المسالك، والمحقق الثاني في جامع المقاصد. ثم قال والصيمري. هنا يعني لا بأس بذكر بعض ما يرتبط بهذا العلم رحمه الله. هذا هو العلامة الشيخ مفلح ابن الحسن ابن رشيد ابن صلاح الصيمري البحراني. نسبته هو صيمري، صيمري نسبة إلى صيمر البصرة على الأرجح. وأكو هناك البعض نسبة إلى بعض المناطق أو القرى اللي تصير بين جبل كذا وجبل خوزستان، والبعض نسبة إلى فد قرية في البحرين. والحال على الأرجح عند علماء النسب أنه أصله من البصرة، غاية الأمر انتقل إلى البحرين. وقد انتقل هذا الشيخ إلى البحرين وسكن قرية سلمى آباد، ولم ينازع أحد في أنه سكن البحرين، وهو من أعلام القرن السابع، من أعلام القرن السابع الهجري، وله عدة كتب في الفقه وفي غير الفقه. هذا شيء. شيء الآخر، الشيخ رحمه الله قال وفاقا لمن عرفت كلامه كالمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني. هؤلاء الأعلام نعم تقدمت كلماتهم سابقا وعرفنا كلماتهم، أما قال والصيمري عطف عليهم العلم الصيمري، والحال لم يتقدم علينا سابقا كلام للصيمري. فهنا يقولون أكو إشكال عبارتي، أكو إشكال عبارتي، يفترض أن يفصل الصيمري بعبارة تلوح علما إلى أنه هؤلاء تقدمت كلماته والصيمري لم يتقدم كلامه، ولكنه ماذا؟ ولكنه أيضا حكم بأن الشرط في هذين القسمين غير قادح. وكيفما كان، وحكي أيضا مضافا إلى هؤلاء الأعلام، حكي هذا الحكم، أعني عدم القدح، عدم قدح التعليق على الشرط في هذين القسمين، عن الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، والحاكي هو السيد صاحب مفتاح الكرامة، وأيضا حكي عن فخر المحققين في كتابه الإيضاح في مسألة ما لو قال إذا إن كان لي فقد بعته. بل ليس الأمر مقتصرا على هؤلاء. قال بل لم يوجد في ذلك أي في عدم قدح الشرط المذكور، لم يوجد في ذلك أي في عدم قدح الشرط المذكور خلاف صريح. الشيخ رحمه الله محتاط جدا في التعبير، يقول خلاف صريح لم يوجد. إيش يمكن يجي واحد يبحث ويعثر على مخالف يقول أنا أقول خلاف صريح ما موجود، فهذا مو بالضرورة أنه ماذا ننفي أصل الخلاف. ففتح فخلى الباب مفتوحا لدى الباحثين. ولذا ادعى السيد علي الطباطبائي في كتابه رياض المسائل، ادعى في باب الوقف ماذا ادعى؟ عدم الخلاف في هذا الحكم صريحا. هذا ما يتعلق بالقسمين الأول والثاني. وما كان معلوما حكم القسمين ثلاثة وأربعة، وما كان معلوم الحصول في المستقبل، ثم قال وهو المعبر عنه بالصفة. القسمان ثلاثة وأربعة، ما لو كان العقد معلقا على شرط معلوم الحصول ولكن في المستقبل لا في حين العقد، وهذا الشرط سواء حتى يصير ثلاثة وأربعة، وهذا الشرط سواء أكان مصححا للعقد وله مدخلية في تصحيح العقد، مثل قول العاقد إن كان قد قبض الثمن في الحال، إن كان قد قبض الثمن في المجلس في بيع السلم فقد بعتك، إن كان قد قبض الثمن في المجلس في بيع السلم فقد بعتك. ومن المعلوم أن العقد هنا معلق على شرط، وكان الطرفان يعلمان بحصوله في المستقبل، يعني يقول هم يدرون أنه هذا يصير يتم القبض في المجلس، فغاية ما في الأمر مو الآن وإنما أوتوماتيكيا بعدما يجريان العقد فيتم قبض الثمن في المجلس. وهذا الشرط مما أعني أي شرط؟ القبض في المجلس. ومن المعلوم أن هذا القبض أو أن هذا الشرط شرط له مدخلية في صحة بيع السلم، هذا إذا كان التعليق على شرط وكان الشرط مصححا للعقد، يعني شرط دخيل في صحة العقد. وهذا القسم لم يتعرض له الشيخ الماتني في المقام في هذا المقطع، وتارة أخرى يكون هذا الشرط، قلنا القسم ثلاثة وأربعة، قلنا ما لو كان العقد معلقا على شرط معلوم الحصول في المستقبل، وهذا الشرط تارة يكون مصححا للعقد مثل هذا المثال، ولم يتعرض الشيخ لهذا القسم هنا في هذا المقطع، وأخرى يكون هذا الشرط غير دخيل في صحة العقد، بل العقد صحيح بدونه بدون ذلك الشرط. وهذا القسم قد عبر عنه الشيخ الأعظم بقوله وهو المعبر عنه بالصفة، أعني التعليق على الوصف. وذكرنا سابقا ما مراد الفقهاء من اصطلاح الوصف في قبال الشرط، وأن المراد بالوصف في اصطلاحهم الأمر الذي يكون قطعي الحصول. هسه قطعي الحصول لو في الحالي لو في الاستقبال في المستقبل. فهو أشار المن إلى القسم الثاني، يعني بتعدادنا القسم الرابع، وهو المعبر عنه بالصفة. الحكم ماذا؟ قال: فالظاهر أن هذا القسم داخل في معقد إجماعي واتفاق الفقهاء على عدم جواز التعليق. إجماع الفقهاء على عدم جواز التعليق شامل لهذا القسم. فالظاهر أن هذا القسم داخل في معقد اتفاقهم على عدم الجواز، وإن كان تعليل الفقهاء للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه. هسه هذا القسم قلنا داخل في معقد إجماعهم، إجماعهم على ماذا؟ على عدم جواز التعليق. ولكن تعليل الفقهاء حيث عللوا المنع، عللوا عدم جواز التعليق، بما عللوه؟ قالوا بأن الجزم شرط والتعليق مناف للجزم. هذا التعليل تعليل الفقهاء للمنع لعدم جواز التعليق لا يجري في هذا القسم. لماذا لا يجري في هذا القسم؟ وذلك لأنه مع العلم، مع العلم بحصول الشر في المستقبل، الجزم حاصل، القاطعية حاصلة ولا ترديد في البين. سهما يفرق معلوم الحصول كان في الحال وكان اش وقت بعد العقد في المستقبل. مع العلم بحصول الشرطين لم يقل أحد هنا شنو، أكو خلل في الجزم، أكو خلل في القاطعية، أكو ترديد في البين، ولكن مع ذلك منعوا من هذا التعليق، ولكن مع ذلك منعوا من هذا التعليق في القسمين الثالث والرابع. قال: وإن كان تعليلهم للمنع باشتراط الجزم وتعليلهم أن التعليق ينافي الجزم، قال لا يجري في هذا القسم، ولكن مع ذلك منعوا من التعليق في هذا القسم كما اعترف به، أي بمن بالمنع بعدم جواز التعليق في هذا القسم، كما اعترف به الشهيد الأول وين فيما تقدم عنه في القواعد في صفحة 165 بحسب هذه الطبعة. ماذا قال الشهيد هناك؟ اعترف صريحا، قال: لأنه بعرفة عدم الحصول، ولو قدر العلم، ولو قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف. اعتراف صريح من الشهيد رحمه الله، ولو قدر العلم بمن بحصول الشرط ومثل لذلك، قال كالتعليق على الوصف، فمع ذلك منعوا من التعليق في هذا القسم كما اعترف بالمنع بعدم جواز التعليق الشهيد فيما تقدم عنه في القواعد، ونحو ما قاله الشهيد أيضا الشهيد الثاني فيما حكي عنه، بل أكثر من ذلك. قال: بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف ماذا يظهر؟ كونه كون عدم جواز هكذا تعليق موردا للقبول بين الخاصة والعامة، يعني هذا الحكم من المتفقات أو من المتفق عليه بين فقهاء المسلمين، بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كون هذا الحكم يعني عدم جواز هكذا تعليق مما لا خلاف فيه بيننا بل بين العامة. كيف شيخنا الأعظم هذه الاستفادة هذا الاستظهار كيف استظهرته من كلام الشيخ الطوسي؟ لذلك نقلنا كلامه، قال فإنه فإن منه شيخ الطائفة فإنه قال في كتابه المبسوط في باب الوقف إذا قال الواقف، شو وقت؟ حين إنشاء الوقف، حين إنشاء الوقف إيش قال الواقف؟ إذا قال الواقف إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته. ومن البين أن مجيء أول الشهر معلوم الحصول أم مجهول؟ معلوم الحصول. ومن البين أن مجيء أول الشهر وقيد، هنا في العبارة في عبارة الواقف قيد وشرط وبنفس الوقت قطعي قطعي الحصول. مع ذلك قال شنو شيخ الطوسي حكم؟ قال الواقف إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته، قال رحمه الله من الشيخ الطائفة لم يصح الوقف بلا خلاف. استهنانا بلا خلاف، نقدر الآن يعني نستعجل ونقول بلا خلاف بين فقهاء المسلمين. ليش؟ لقرينة تأتي. قال لم يصح الوقف مع أنه مجيء رأس الشهر قطعي الحصول معلوم الحصول في المستقبل، ولكن مع ذلك شيخ الطائفة شنو قال؟ هذا التعليق مبطل وقادح بلا خلاف. ليش؟ علل. قال لأنه أي لأن هذا الوقف مثل البيع والهبة. يعني شنو مثل البيع والهبة؟ يعني مثل ما البيع والهبة إذا صار تعليق حتى على معلوم الحصول يكون مبطل هذا التعليق، فكذلك وين في الوقف. وعندنا مثل العتق أيضا. شو يقول؟ يقول السابقية وعندنا نرجع بعد نقول لأن هذا الوقف مثل البيع والهبة عند جميع المسلمين، لأن التعليق في البيع والهبة مبطل عند الجميع. بعد فارزة وعند فقهاء الإمامية هذا الوقف مثل العتق أيضا. يعني شنو؟ يعني أن تعليق الوقف على هكذا شرط عند فقهاء الإمامية مبطل، وأما عند العامة فلا يكون مبطلا. هذا تعليل الشيخ الطائفة في الذيل، في ذيل كلامه شو يستفاد منه؟ يستفاد منه هذا يشرح الشيخ رحمه الله نفسه، قال فإن ذيل كلام شيخ الطائفة يعني هذا التعليل يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة ما مختص بالإمامية، غير مختص بالإمامية. ليش ما قيد عندنا؟ بقرينة شنو؟ أنه ما قيد عندنا. نعم مماثلة الوقف للعتق بل هذا مختص بالإمامية. لماذا؟ لأنه قيد قوله عندنا، قال وعندنا مثل العتق أيضا أما مثل البيع والهبة لم يقيد بقيدي عندنا. ليش؟ لأن مماثلة الوقوف للبيع والهبة عند جميع فقهاء المسلمين، وأن التعليق مبطل. وما كان منها حكم القسمين 5 و6، الخامس والسادس، وما كان منها مشكوك الحصول، يعني مشكوك الحصول، مجهول التحقق، محتمل الوقوع، إن شئتم فعبروا. مشكوك الحصول، مجهول التحقق، محتمل الوقوع، وأن الطرفين لا يعلمان بأن هذا الشرط واقع أو ليس واقعا، سيقع في المستقبل أو لا لم يقع في المستقبل. هذا هو معنى مجهول التحقق، محتمل الوقوع. وبعد، وليست صحة العقد معلقة عليه، وكان ذلك الشرط مما لم يتوقف عليه صحة العقد، يعني هذا الشرط لم يكن دخيلا في تصحيح العقد. قال: وليست صحة العقد معلقة عليه في الواقع كقدوم الحاج، يعني إن قدم الحاج فقد بعتك، إن جاءك زيد فقد بعتك، وما شاكل ذلك. قال: حكم هذا القسم فهو المتيقن، فهذا هو القدر المتيقن والقدر المسلم، وأكمل الأفراد من معقد إجماع واتفاق الفقهاء على عدم جواز التعليق، وأن التعليق قادح. فالحكم في هذين القسمين أن العقد إذا علق على هكذا شرط، مجهول التحقق، مشكوك الحصول، محتمل الوقوع، ولم يكن ذلك الشرط دخيلا في صحة العقد، إذا علق العقد على هكذا شرط كان العقد باطلا. وما كان القسم السابع والثامن يأتي الكلام فيهما إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.